نستعين الله تبارك وتعالى على مواصلة درسنا في هذا اليوم المبارك وصلته بما سبق من دروس في تفسير القرآن العظيم. والكتاب الذي بأيدينا هو عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير اختصار الشيخ أحمد محمد شاكر رحم الله مؤلف الأصل ومختصره ورحمنا ورحم جميع المسلمين الأحياء منهم والأموات برحمته الواسعة وهو أرحم الراحمين رحمن الدنيا والآخرة. كنا في الدرس السابق عند تفسير الآيات الكريمات في سورة البقرة التي نستفيد منها تقرير التوحيد، تقرير شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله من خلال قوله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ففي هذا تقرير التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، شهادة أن لا إله إلا الله، ثم يأتي بعد ذلك تقرير شهادة أن محمد رسول الله وما أنزل الله عليه من كتاب وما يتضمن ذلك من رسالة مضمونها دعوة الناس إلى التوحيد. قال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. هذا المنزل على رسول الله عبد الله ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام، والله ينعته بالعبودية في أشرف الأحوال. ففي مثل هذه الحال، حال نزول الوحي من الله تبارك وتعالى عليه، ينعته بالعبد ويضيفها إليه جل وعلا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، مما يدل على شرف هذه الصفة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يوصف بالعبودية وهي أشرف صفاته صلى الله عليه وسلم، العبودية لله. وكلما حقق المخلوق عبودية الله تبارك وتعالى رضا واختيارا يكون بذلك قد وصل أعلى مدارج الكمال اللائق به. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، هذا هو الوحي، هذا هو القرآن، وهذا هو التحدي. والقرآن من أوله إلى آخره كله في تقرير التوحيد. ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. ف القرآن من أوله إلى آخره وكذلك السنة كلها في تقرير التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، وبيان ما أعده الله لأهل التوحيد وما توعد الله به المخالفين للتوحيد. فهو ثلاثة أضرب: ضرب هو في بيان التوحيد، وضرب هو في بيان قصص أهل التوحيد وما عده الله من ثواب، وبيان قصص المخالفين للتوحيد وما توعدهم الله به من عقاب. الضرب الثالث: الأحكام التشريعية المنبثقة من التوحيد، فكله من أوله إلى آخره هو في تقرير التوحيد. ففي هذه الآيات الكريمات: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فهذا بعد أن قرر أنه لا إله إلا الله قرر أن محمدا رسول الله، وتحدى الناس أن يأتوا بمثل ما أنزل الله عليه أو ببعضه أو بسورة من سوره. وهذا هو الآية العظيمة التي دلت على أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. ثم لما ذكر عقوبة المخالفين بقوله جل وعلا: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، إذا أنتم عجزتم عن المعارضة فيلزمكم الإقرار بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه، ويلزمكم الإيمان والمتابعة، فإن لم تفعلوا فاحذروا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. بعد هذا الوعيد بين سبحانه وتعالى في الآيات اللاحقة الوعد الكريم للذين آمنوا بهذا الوحي واتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدقوه في خبره وأطاعوا أمره واجتنبوا نهيه وعبدوا الله سبحانه وتعالى بسنته وبشريعته ولم يتجاوزوا ذلك، فهؤلاء هم المؤمنون الذين يستحقون البشارة. قال تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. هذا الوعد الكريم من الرب الكريم تبارك وتعالى في دار كرامته ودار المقامة جنات عدن للذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وعملوا الصالحات باتباعه في عبادة ربه تبارك وتعالى، في عبادة الله تبارك وتعالى. والآن كما هو نهجنا نطلب من قارئنا أن يعرض لنا ما لخصه الشيخ عن الحافظ ابن كثير من تفسير هذه الآيات الكريمات، فعلى بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير قوله عز وجل: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. لما ذكر تعالى ما أعده لأعدائه من الأشقياء الكافرين به وبرسله من العذاب والنكال، عطف بذكر حال أوليائه من السعداء المؤمنين به وبرسله الذين صدقوا إيمانهم الصادق بأعمالهم الصالحة. وهذا معنى تسمية القرآن مثاني، على أصح أقوال العلماء، كما سنبسطه في موضعه، وهو أن يذكر الإيمان ويتبع بذكر الكفر أو عكسه، أو حال السعداء ثم الأشقياء أو عكسه، وحاصله ذكر الشيء ومقابله.
يعني هذا من معنى كون القرآن مثاني، يذكر الشيء ويذكر مقابله، يذكر حال السعداء ويذكر حال المقابل لهم الأشقياء، يذكر حال المؤمنين ويذكر حال الكافرين، يذكر الكفر ويذكر الإيمان. أي نعم.
وأما ذكر الشيء ونظيره فذلك التشابه،
فذاك التشابه
كما سنوضحه إن شاء الله.
المثاني ذكر الشيء ومقابله، أما التشابه فذكر الشيء ونظيره. نعم.
فلهذا قال تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، فوصفها بأنها تجري من تحتها الأنهار كما وصف النار بأن وقودها الناس والحجارة. ومعنى تجري من تحتها الأنهار أي من تحت أشجارها وغرفها، وقد جاء في الحديث أن أنهارها تجري من غير أخدود، وجاء في الكوثر أن حافتيه قباب اللؤلؤ المجوف ولا منافاة بينهما، وطينها المسك الأذفر وحصباؤها اللؤلؤ والجوهر، نسأل الله من فضله إنه هو البر الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنهار الجنة تفجر من تحت تلال أو من تحت جبال المسك. رواه ابن أبي حاتم. وقوله تعالى: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، معناه مثل الذي كان بالأمس. وأتوا به متشابها يعني في اللون والمرأة، وليس يشتبه في الطعم. وقوله تعالى: ولهم فيها أزواج مطهرة، قال ابن عباس رضي الله عنهما: مطهرة من القذر والأذى. وقال قتادة: مطهرة من الأذى والمأثم. وقوله تعالى: وهم فيها خالدون، هذا هو تمام السعادة، فإنهم مع هذا النعيم في مقام أمين من الموت والانقطاع، فلا آخر له ولا انقضاء، بل في نعيم سرمدي أبدي على الدوام، والله المسؤول أن يحشرنا في زمرتهم، إنه جواد كريم بر رحيم.
آمين. هذا أيضا مما يبين لنا ما أعده الله عز وجل لأوليائه المؤمنين به وبرسله الذين عملوا الصالحات. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. هذا بعد البعث، بعد الموت، هذا في الآخرة. الله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين في الآخرة بما ذكره هنا من نعيم الجنة، والإيمان بالآخرة وإن كانت غيبا يجب، وهو الإيمان النافع. الإيمان النافع هو الإيمان بالغيب، والله سبحانه وتعالى قد أقام من الآيات والأدلة ما به تقوم الحجة على خلقه، فخلق الموت والحياة للابتلاء. هذه الحياة الدنيا يعقبها موت، ومدار هذه الحياة الدنيا على الابتلاء. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فمن أحسن عمله غفر له وأثابه ما وعد به من كريم ثوابه، ومن أساء عمله فهو عزيز سبحانه وتعالى، وعدل إنما يجازي المسيء بما أساء به، وذلك هو غاية العدل. فمن أساء إنما يسيء على نفسه، ومن أحسن فإنما يحسن لنفسه. فالإيمان بالغيب هو الإيمان النافع. ومن الأدلة على إمكان هذا المغيب هو هذه الحياة الحاضرة. إذا تأملت في إيجاد الله تبارك وتعالى لخلقه من العدم علمت قدرته، وأنه على كل شيء قدير، وأنه سبحانه وتعالى كما قدر على أن يوجدك من العدم هو قادر على أن يعيدك وأن يبعثك بعد الموت. فهذا الموت والحياة إنما هو للابتلاء، وهذه الدار ليست دار مقامة، ولكنها دار اختبار ودار امتحان ودار ابتلاء. مدار هذا الابتلاء على حمل الأمانة التي أبى من حملها، أبت الجبال وأبت السماوات والأرض وحملها الإنسان. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لماذا؟ ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. فهذا هو مدار الحياة الدنيا. وكما قال عز وجل في موضع آخر من كتابه الكريم عن ماهية هذه الحياة، يا قومي، على لسان المؤمن، يا قومي إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. فهذه الدار الآخرة باقية ونعيمها باقي، وكلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها وليس متماثلا، وإنما هو متشابه. وهذا من تمام اللذة وتمام النعيم، مع أنه متعدد ويوجد من الفروق ما تتم به سعادتهم. قال ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون، وهم فيها خالدون لا يموتون ولا يعتريهم ما يعتريهم في الدنيا، ما يعتري النعيم في الدنيا من نغص، وإنما هو نعيم لا نغص فيه، نعيم لا كدر فيه، سعادة لا شقاء فيها، نسأل الله الكريم من فضله. وفيها أنهار وفيها يعني، على كل حال ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء والمعنى الكلي الذي يوجد في الذهن فقط، أما الخصائص فهي مختلفة. الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، فيها تمام اللذائذ، سواء اللذة الحسية أو اللذة العلمية المعنوية أو جميع اللذائذ، هي موجودة في الجنة من غير أن يشوبها كدر. ثم بعد ذلك يقرر الله تبارك وتعالى دليلا من أدلة وحدانيته سبحانه وتعالى واتصافه بالكمال، ومناسبة ذكر المثل هنا هو ما ضربه الله تبارك وتعالى من المثلين في أول سورة البقرة للمنافقين، المثل الناري والمثل المائي، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا ثم بعد ذلك قال أو كصيب، فالأول هو المثل الناري والثاني هو المثل المائي، وهي أمثلة تنطبق على المنافقين. وكأن في هذه الآيات يتقرر رد على المنافقين حين يعترضون على ضرب تلك الأمثال بأن الله سبحانه وتعالى أجل وأعلى من أن يضرب هذه الأمثال، فكأنهم يريدون أن يشككوا في القرآن ويقولون هذه الأمثال ليست من عند الله، والله بزعمهم أنه أجل وأعلى من أن يضرب هذه الأمثال. وهذه هي شبهة المشركين الذين يبررون شركهم بأنهم عصاة وأنهم لم يرتقوا إلى مستوى أن يعبدوه مباشرة، فلا بد أن يعبدوه بواسطة، وهم يزعمون بذلك أنهم يعظمون الله وينزهون، وكذبوا. فهؤلاء المنافقون لم يقدروا الله حق قدره ويظنون أن الله سبحانه وتعالى لا يضرب الأمثال المبينة الموضحة، والله جل وعلا لا يستحي من الحق. نعم.
قال تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. قال السدي في تفسيره عن ابن مسعود رضي الله عنه وغيره لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين، يعني قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وقوله عز وجل أو كصيب من السماء الآيات الثلاث، قال المنافقون الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال، فأنزل الله هذه الآية إلى قوله هم الخاسرون. ومعنى الآية أنه تعالى أخبر أنه لا يستحي أي لا يستنكف، وقيل لا يخشى أن يضرب مثلا ما، أي أي مثل كان بأي شيء كان صغيرا أو كبيرا، وما ها هنا للتقليل، وتكون بعوضة منصوبة على البدل كما تقول لأضربن ضربا ما، فيصدق بأدنى شيء. واختار ابن جرير
وإثبات صفة الحياء لله عز وجل حق، فالله سبحانه وتعالى إذا رفع العبد إليه يديه يستحي أن يردهما إليه صفرا، فالله سبحانه وتعالى يستحي مما يستحيا منه، وهي صفة تليق بجلال الله عز وجل، ليست تماثل حياء المخلوق. الحياء من حيث هو لا يأتي إلا بخير، والحياء من الإيمان، لكن إذا أضيف إلى الرب تبارك وتعالى يضاف إليه كما يليق بجلاله وكما يناسب كماله، فيأخذ خصائص الرب تبارك وتعالى كمالا وعظمة، لا يشاركه في هذه الخصائص مخلوق ولا يماثله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. كما أن هذه الصفة إذا أضيفت إلى المخلوق أخذت خصائص المخلوق وما يناسب حاله وصفته، فالمخلوق مخلوق إذا أضيف إليه شيء من هذه الصفات فإنما تأخذ خصائصه، وخصائص المخلوق ينزه الخالق عنها تبارك وتعالى. فالله عز وجل يستحي مما يستحي منه، لكنه لا يستحي أيضا من الحق. النبي صلى الله عليه وسلم قد يأخذه الحياء كما في سورة الأحزاب ولا يبين الحقيقة واضحة، ربما يستحي من الثقلاء أو يستحي من أن يبين لهم أنه لا ينبغي أن يطيل الجلوس في بيته عليه الصلاة والسلام، أو الاستئناس للحديث حتى يثقلوا. والله سبحانه وتعالى لا يستحي من بيان الحق كما بين ذلك في سورة الأحزاب، وهنا أيضا بين الله تبارك وتعالى أنه لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، لأن هذا هو الحق وهذا هو البيان الذي تقوم به حجته سبحانه وتعالى على خلقه، وما دام أنه حق فالله لا يستحي من بيان الحق. أي نعم. وعدم الاستنكاف أو الخشية هي من مقتضيات هذه الصفة. نعم.
وتكون بعوضة منصوبة على البدل كما تقول لأضربن ضربا ما، فيصدق بأدنى شيء. واختار ابن جرير أن ما موصولة وبعوضة معربة بإعرابها. قال وذلك سائغ في كلام العرب أنهم يعربون صلة ما ومن بإعرابهما، لأنهما يكونان معرفة تارة ونكرة أخرى، كما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه يكفي بنا فضلا على من غيرنا حب النبي محمدا إيانا. قال ويجوز أن تكون بعوضة منصوبة بحذف الجر وتقدير الكلام إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بين بعوضة إلى ما فوقها. وقوله فما فوقها فيه قولان، أحدهما فما دونها في الصغر والحقارة، كما إذا وصف رجل باللؤم والشح فيقول السامع نعم وهو فوق ذلك، يعني فيما وصفته. والثاني فما فوقها فما هو أكبر منها، لأنه ليس شيء أحقر ولا أصغر من البعوضة. وهذا اختيار ابن جرير، فأخبر أنه لا يستصغر شيئا يضرب به مثلا ولو كان في الحقارة والصغر كالبعوضة، كما ضرب المثل بالذباب والعنكبوت في قوله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. وقال تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وقال تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقال تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء الآية، ثم قال وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل الآية، كما قال ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم الآية، وقال ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون الآية. وقد قال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وفي القرآن أمثال كثيرة، قال بعض السلف إذا سمعت المثل في القرآن فلم أفهم بكيت على نفسي، لأن الله تعالى يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، قال قتادة أي يعلمون أنه كلام الرحمن وأنه من عند الله. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، كما قال في سورة المدثر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو. وكذلك قالها هنا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، قال ابن مسعود رضي الله عنه وغيره يضل به كثيرا يعني به المنافقين ويهدي به كثيرا يعني به المؤمنين، فيزيد هؤلاء ضلالا إلى ضلالهم لتكذيبهم بما علموه حقا يقينا من المثل الذي ضربه الله لما ضربه له وأنه لما ضربه له موافق، فذلك إضلال الله إياهم به. ويهدي به يعني المثل كثيرا من أهل الإيمان والتصديق فيزيدهم هدى إلى هداهم وإيمانا إلى إيمانهم لتصديقهم بما قد علموه حقا يقينا أنه موافق لما ضربه الله له مثلا وإقرارهم به، وذلك هداية من الله لهم به. وما يضل به إلا الفاسقين، قال قتادة هم المنافقون، فسقوا فأضلهم الله على فسقهم.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم من الفسق، وأن يلزمنا وإياكم الإيمان، وأن يجعلنا وإياكم من المؤمنين، ويجنبنا وإياكم الفاسقين وطريقهم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.